الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله قضى الله عز وجل في محكم تبيانه أن يكون موقع دينه من الأسرة الإنسانية موقع الآمر الحاكم القائد وأن يكون موقع الأسرة الإنسانية من دين الله عز وجل موقع المستجيب موقع الخاضع لسلطان الله وأمره لا يتحول عنه ولا يستبدل به غيره تأملوا في بيان الله عز وجل في قرآنه الذي يخاطبنا به كيف يأمر مؤكدا أن نترك الأهواء المختلفة وأن نتحرر منها وأن ندخل في دين الله عز وجل خاضعين لسلطانه منفذين لأوامره طوعا وأن لا نحيد عن ذلك قط قولا واحدا ولأي سبب من الأسباب تأملوا في هذه الطائفة من بيان الله عز وجل الذي يخاطبنا به منفذا ومنبها لهذه الحقيقة التي ذكرت نفسي وذكرتكم بها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ينطقنا الله عز وجل بهذا العهد وبهذا العقد كما رأيتم ويقول فاحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله ويؤكد هذا الأمر بطريقة أخرى فيقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ويقول مؤكدا لهذا الأمر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله أجل بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ويقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أرأيتم يا عباد الله إلى هذه الأوامر التي تجتمع على محور واحد، ألا وهو توجيه الباري عز وجل أمره إلى عباده بأن يدخلوا في دين الله عز وجل طوعا، وأن ينفذوا أحكامه التي خاطبهم بها، وأوامره التي حذرهم عن الانحراف عنها. أرأيتم إلى هذه الآيات كيف تؤكد هذا الأمر الذي يخاطبنا به الله عز وجل؟ وانظروا إلى حياة الرعيل الأول من المسلمين، كيف نفذوا هذا الأمر الرباني، بدءا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه. ثم تأملوا ذلك في عصر الخلافة الراشدة، ثم تأملوا سير المسلمين على هذا النهج دون التواء ولا انحراف عنه في العصور التي خلت ذلك. انقادوا لأمر الله كما أمر، لم يبدلوا ولم يغيروا، التزموا بتنفيذ شرائع الله، ولم تجنح بهم آواؤهم إلى البديل، لم تجنح بهم رغائبهم إلى نسخ شرعة أمر الله بها ليستبدلوا بها شرعة فرضتها عليهم نفوسهم وأهواؤهم قط. والوقت يضيق يا عباد الله عن ذكر الشواهد والأمثلة الناطقة بهذه الحقيقة، ولكن المفروض في حق كل مسلم أن يدرس حياة المسلمين في العصر الأول، بل حياة الرعيل الأول من المسلمين، لأنه المقياس الدائم للسير على صراط الله سبحانه وتعالى. ولكن فما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ لقد خلف من بعد ذلك الرعيل خلف. في عصرنا الذي نعيش فيه تأملنا ونظرنا في حال من، لا أقول في حال التائهين عن الإسلام، لا أقول في حال الشاردين عن صراط الله، بل أنظر في حال من يسمون اليوم بالإسلاميين، وهي تسمية لا عهد للتاريخ الإسلامي بها، الإسلاميين. أتأمل في حالهم وإذا بهم يتخذون الإسلام سلما مهينا ذليلا للوصول إلى أمانيهم وأغراضهم وسياساتهم. وقديما قالوا السياسة لا دين لها، أي السياسة التي لا ترتبط بمبدأ حقا لا دين له. نظرنا فوجدنا هذا الخلف الذي جاء من بعد ذلك الرعيل الأول من الإسلاميين كما يعبرون عن أنفسهم، يتخذون من شرائع الله وأحكامه خادما، وربما أقل من خادم، لإيصالهم إلى مبتغياتهم السياسية المختلفة. كم وكم كانت هناك تصرفات سمعنا من هؤلاء الناس من يحكمون بأنها واجبة، ولا أريد أن أسميه. وننظر إلى هذه التصرفات اليوم وإذا بهم يعلنون بأنها أصبحت محرمة، كانت بالأمس واجبة ثم إنها غدت اليوم محرمة، وما تنزل وحي بذلك بالأمس ولا تنزل وحي في ذلك اليوم، ولكنها السياسة اختلفت. الطريق الذي ينبغي أن يسلك إلى المبتغى هو الذي اختلف. كم وكم سمعنا تراجم عن رجال بأعيانهم ولا نريد أن نسمي، نعتهم الإسلاميون بخير ما ينعت به أناس مسلمون ملتزمون صادقون مع الله وصادقون مع الأمة، ونظرنا إليهم وإذا هم اليوم يحكمون عليهم بالكفر ويحكمون عليهم بالشرود الكلي عن صراط الله سبحانه وتعالى، وما نزل وحي عليهم بنعت أولئك الناس بالأمس، وما نزل عليهم وحي مناقض اليوم عن نعتهم وصفاتهم اليوم، ولكنها سياسة اقتضت بالأمس الثناء عليهم واقتضت اليوم تكفيرهم. كم وكم أصينا ونظرنا فوجدنا مظهرا للحماسة التي تبرز فيها رائحة الإخلاص لدين الله ضد هذا العدو المغتصب للأرض المغتصب للحقوق والديار الطارد للناس من بيوتهم وأوطانهم إسرائيل. سمعناهم يتداعون لقتال العدو المغتصب، ورأيناهم يلحون على الأمة الإسلامية بضرورة التلاقي صفا واحدا على قتال هذا العدو المغتصب. ونظرنا اليوم وإذا بهم يعلنون حلفا خفيا أو معلنا مع هذا العدو المغتصب، وأصغينا السمع وانتظرنا أن نسمع منهم ما يذكرنا بموقفهم قبل سنوات، ولكننا لم نسمع منهم إلا النقيض. أأزيدكم أيها الإخوة أمثلة على كيفية التلاعب بشرع الله وأحكامه عندما اتخذ الإسلام سلما للسياسة سبيلا لبلوغ الأماني السياسية؟ ما أكثر الأحكام الشرعية التي أيد فيها الإسلاميون فقهاء الشريعة الإسلامية المجمعين على حرمة هذه التصرفات وبل وبطلان هذه العقود. ونصغي السمع اليوم إلى موقفهم من هذه الفتاوى التي كانوا يؤيدون فيها فقهاء الشريعة الإسلامية بالحرمة والبطلان والتحذير، وإذا هم اليوم يفتون بإباحتها، يفتون بصحتها، يفتون بجوازها. ونتساءل ألعل هنالك دليلا غاب عنكم بالأمس فعرفتموه اليوم ومن ثم غيرتم الحكم؟ لا، الحكم هو هو والدليل هو هو، ولكن المصلحة السياسية هي التي اختلفت. كانت المصلحة السياسية تقتضي الانقياد لما يقوله الفقهاء في حكم هذه الأمور، ولا أريد أن أذكرها، أما المصلحة السياسية اليوم فقد اقتضت خلاف ذلك. أرأيتم إلى الفرق بين ذلك الرعيل الأول الذي انقاد مخلصا لأوامر الله وشرائعه يضعون آواءهم تحت أقدامهم في سبيل أن ينفذوا أمر الله وفي سبيل أن يرحلوا إلى الله وقد ابيضت وجوههم بتنفيذ أوامره؟ أنظرتم إلى الفرق بين تصرف ذلك الرعيل وبين ما آل إليه الإسلام بين يدي كثير ولا أقول كل من يسمون الإسلاميين اليوم؟ ها أنتم ترون كيف يتخذ الإسلام سلما ذليلا يوطأ درجة إثر درجة للبلوغ إلى الأماني السياسية. عباد الله، أنا أؤيد من يحذر من الإسلام السياسي، ولكن فلتعلموا ما الذي نقصده بالإسلام السياسي. أقصد هذا: أولئك الذين أحالوا الإسلام إلى وسيلة، إلى خادم، إلى سلم يستخدم للبلوغ إلى الأماني السياسية المتنوعة المختلفة. هذا ما أقصده بالإسلام السياسي الذي نحذر منه. أما الإسلام في حقيقته فيأمر وينهى. الإسلام يأمر بالسياسة السليمة الإنسانية التي بيّنها لنا الله في محكم تبيانه وشرحها لنا رسول الله بصحيح من حديثه. نعم، لكن ما ينبغي أبدا أن ننزل الإسلام من عليائه لنجعله خادما لأمانينا وخادما لأهدافنا وأحلامنا السياسية. قلت مرة لواحد من هؤلاء القياديين هذا الكلام الذي أقوله لكم، فاعتذر بأن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بعد بلوغ الحكم وبعد الإمساك بنواصي الحكم، وعندما نصل إلى الحكم ونمسك بزمامه فإن بوسعنا عندئذ بكل سهولة أن نطبق الإسلام. أرأيتم إلى هذا الفخ الذي هو أخطر من الغلطة التي أحدثكم عنها؟ يتصور هؤلاء الإخوة أن شأن الإسلام وتنفيذه كشأن المذاهب السياسية عندما يسعى السياسيون إلى تنفيذها. أناس يتبنون الاشتراكية ينفذونها عندما يصلون إلى الحكم، ليبراليون ينفذون ليبراليتهم عندما يصلون إلى الحكم دون بحث عن من اقتنع وعن من لم يقتنع. هل الإسلام هكذا؟ قلت: يا هذا، الإسلام معتقد يسري إلى العقل عن طريق العلم، ثم هو حب يسري إلى الفؤاد تعظيما لحرمات الله وحبا له ومخافة ومهابة منه. عندئذ يطبق الإسلام شئت أم أبيت. وإنما سبيل ذلك أن تخوض مخاضة الدعوة إلى الله عز وجل بين الناس على الأرض، لا أن تبتغي محادثتهم على كرسي الحكم. الإسلام يأمرك أن تطمع بعقل الحكام والملوك لا أن تطمع بكراسيهم. بالأمس وصلت سلة كبرى إلى الحكم، بالأمس قبل سنوات في بلدة مجاورة في جنوب سوريا ولا أسميها، وبقيت هذه الثلة الإسلامية في الحكم قرابة عامين ونيف، فماذا فعلت؟ لم يتأت لها أن تطبق من الإسلام شروى نقير، بقي الأمر كما كان من قبل. حاولوا فلم يجدوا آذانا صاغية. لماذا؟ لأن هؤلاء الإسلاميين شغلوا أنفسهم وبددوا وقتهم بالسعي إلى الكراسي ولم يلتفتوا إلى الدعوة إلى الله، لم يحاولوا عباد الله، لم يحاولوا أن يدخلوا محبة الله عز وجل في القلوب. وصلوا إلى الحكم والناس كما هم، فأنى لهم أن يصلوا إلى ما يبتغون. هذه الحقيقة أقولها اليوم لكي تبلغ آذان كل من يتمتع بجزوة، بجزوة من الإخلاص لدين الله عز وجل، لعلهم يرعون. يا هؤلاء الناس، ألا ترون إلى العبرة التي ينبغي أن تقطف من هذا الذي ذكرته لكم، من هذه الآيات التي تبين لنا المنهج الذي ينبغي أن يسلكه عباد الله للدعوة إلى دين الله ولتنفيذ أوامره؟ ها هي ذي الفتنة المدلهمة، تقوم ولا تقعد، تحرق ولا تطفئ. في هذه الدولة الإسلامية الكبرى التي كنا ولا نزال نعتز بها، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الإسلاميين تنكبوا الطريق إلى تطبيق الإسلام، تنكبوا الطريق إلى تنفيذ شريعة الله عز وجل. شريعة الله ليست مذهبا ليبراليا يطبق سياسيا شاء الناس أم أبوا. شريعة الله دعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسلكها. الوقت لم يمض بعد، لعل هؤلاء الإخوة يعودون إلى رشدهم، ولعلهم ينزلون عن هذه الأبراج التي كانوا يحلمون بالوصول إليها، ولعلهم يلتفتون يمينا وشمالا فيرون أنها ليست هي التي أمر الله بأن يبلغوها وأن يصلوا إليها، فينزلون إلى حيث الأمة، إلى حيث عقول الناس. والناس فطرتهم قائمة متيقظة ومستيقظة، ولا يحتاجون إلا إلى من يحاور ويذكر. أيا كان هؤلاء الناس، أين هم الذين يجلسون مع التائهين ليحاوروهم ويدعوهم إلى حمى الله؟ أين هم الذين يلاحقون الفسقة ليجلسوا إليهم ويحاوروهم بمنطق الحب، منطق الغيرة، كما فعل أصحاب رسول الله، كما فعل التابعون، كما فعل أولئك الذين تغربوا في مجاهل أوروبا؟ أين هؤلاء الذين يسيرون طبق النهج الذي أمر به الله عز وجل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى يا الله، اجعلهم اللهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا الله، ارزقهم اللهم التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا الله، واجعلنا مسلمين مؤمنين معسلين يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أيها الإخوة، كلمات تنبع من قلب محترق، أوجهها إلى إخوة، إلى إخوة لنا في الدين أو في الإنسانية، آملا أن تبلغهم حرقة كلماتي وأن تنفذ من آذانهم إلى قلوبهم. يا هؤلاء الناس، راجعوا إيمانكم بالله عز وجل إن كانت له بقية بين جوانحكم، راجعوا نبضات إنسانيتكم إن كانت موجودة في كياناتكم، لا تستثمروا بؤس عباد الله عز وجل في هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها، لتملأوا عن طريق بؤسهم جيوبكم. لا تستثمروا جوع عباد الله عز وجل الذين يبحثون لأنفسهم ولأطفالهم عن لقمة من طعام، يحاولون أن يتخلصوا بها من خطر البلاء، من خطر الهلاك. لا تجعلوا من حالهم هذا أداة لاستثمار مزيد من المال في جيوبكم. ما أغرب وما أشنع وما أحط شأن من يريد أن يلتهم ما في الأفران من طعام وخبز ليذهب فيتاجر به على حساب من؟ على حساب الجياع الذين يأملون أن يعودوا إلى بيوتهم بشيء من هذا الطعام، ولكنهم يعودون صفر اليدين بسبب هؤلاء الناس. عجيب أمركم أيها الإخوة، إذا غاضت مشاعر الدين عن كيانكم أفغاضت المشاعر الإنسانية أيضا؟ إذا ضاقت عليكم السبل أن تستغلوا جوع الناس، فقرهم، بؤسهم فيما يتعلق باستلاب لقمة الطعام من أفواههم، فإنكم تتجهون إلى الوقود، تتجهون إلى الوقود وأسبابه. وماذا أقول؟ كلكم يعلم أيها الإخوة ما يفعل هؤلاء الإخوة، تهيلون هذه المادة الموجودة التي تعتصر الدولة بها كل إمكاناتها في سبيل تقديمها، تقديم ما أمكن منها إلى الناس جميعا، وإذا بثلة من الناس يصرون على أن يجعلوا منها أداة لسوق سوداء، أداة لسوق سوداء. هكذا تكون الإنسانية وهؤلاء الناس. دعوني أقول لكم إن عيني لا تصدقان أن الذين يفعلون هذا بشر يمشون على الأرض. أنا لا أريد أن أقارن بين مسلمين يزعمون أنهم يؤمنون بالله وبين أناس لا يعرفون الدين قط، لا يعرفون لا الإسلام ولا الكتابية، ولكن مشاعرهم الإنسانية الغضة مستيقظة حاكمة لهم بل عليهم. لا أريد أن أقارن أيها الإخوة، في كل يوم أسمع من هذا القبيل شيئا يدمي القلب، وإني لا أتساءل، أفيرضى هؤلاء الإخوة أن يتجرعوا طعاما يأخذونه من أفواه الجياع؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن السم الناقع لأقل ضررا من هذا الطعام. ألا فليعلم هؤلاء الإخوة أن واجبنا في هذا الصدد أن نضحي بما في جيوبنا لنقدمه للمعتاجين، لأن نضحي باللقمة التي تدنو إلى أفواههم لنأكلها بدلا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك الرب البصير بشؤوننا المطلع على أقوال قلوبنا وأحوالنا، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بما تعلم من فطرتنا الإيمانية التي أكرمتنا بها، نسألك اللهم بما تعلم من وقود إيماننا بك ومن حقيقة حبنا لك، بل من حقيقة حبك لنا، إذ لولا محبتك لنا لما جمعتنا في هذه الرحاب، لولا محبتك لنا لما أقمتنا موقف الراكع الساجد لذاتك العلية. نسألك بحبك لعبادك الذين أحببتهم، ونسألك بحبهم لك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. مولاي ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هب طالحين لصالحين، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لمغفرتك، لكرمك، لصفحك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي نثرتها بين عبادك في هذه الحياة الدنيا التي بها يرحم الآباء والأمهات وأطفالهم، التي يرحم بها البهائم صغارهم، نسألك بالرحمات التي أعددتها لعبادك يوم القيامة، نسألك برحماتك كلها إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. أعد اللهم نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أدخل اللهم فرحة الأمن والسلام إلى قلوب المنكوبين، إلى قلوب عبادك البائسين. يا ذا الجلال والإكرام أسألك بالأطفال الذين يتموا بدموعهم التي تنهمر، أسألك بدموع السكالة، أسألك بدموع النساء اللائي رمل، أسألك بكل عبد لك فقد خليله، فقد زوجه، وجلس يعتصر الهم فؤاده، وأنت أرحم الراحمين، أنت ولي كل مظلوم، أنت حسيب كل ظالم، أسألك اللهم بذلك كله أن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أسألك بذلك كله أن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. اللهم أنزل عذابك الواصب على الطغاة والبغاة الذين أسكرتهم نعمك، أسكرتهم الأموال الوفيرة التي أغدقتها عليهم، أهلكهم اللهم بعذاب واصب بخارقة، نعم بخارقة، من خوارق انتقامك كما أهلكت من قبل أمثالهم من الطغاة والبغاة. مولاي إننا ننتظر فرجك، إننا ننتظر استجابتك لدعائنا، ووالله إنا لا نشك بأنك استجبت، ولكننا نسألك العجل العجل، فقد عيل صبرنا يا ذا الجلال والإكرام، وتطاول أمد هذه المصيبة على عبادك. أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من أن تجعل هذه المصيبة سببا لريبة تدخل في قلوب عبادك، سببا لفتنة في دينهم يا رب العالمين. لا يا ذا الجلال والإكرام، لا يا ذا الجلال والإكرام، أزل هذه المصيبة عنا برحمة بالغة منك كما جاءت إلينا بحكمة بالغة منك. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.